الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النتيجة الرابعة. في هذه النتيجة الرابعة يتعرض المصنف إلى أن الفلسفة هل معرفتها مقصودة لذاتها فتكون من الفنون والعلوم الاستقلالية النفسية، أو أن الفلسفة من العلوم الآلية التي تقصد لأجل غيرها، ولا يكون المعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها بل مقصودة لغيرها. فهل الفلسفة من العلوم أو الفنون الاستقلالية النفسية الأصيلة، تعبيرات في كلماتهم، أو أنها من العلوم الغيرية الآلية؟ فأراد أن يتعرض للجواب عن هذا السؤال في هذا المطلب. وقبل الجواب عن السؤال، من الواضح أن هناك فرق بين العلوم التي تطلب لذاتها، أي العلوم الاستقلالية، وبين العلوم التي تطلب لغيرها. والضابط في التفريق بين هذين السنخين من العلم من العلوم هو أننا نسأل: لو فرض عدم وجود العلوم الأخرى واقتصرنا وقصرنا النظر على هذا العلم، فهل يطلب العلم أو لا يطلب العلم؟ فإن كان العلم وتنقيح مسائله والبحث عن محمولات موضوعه مطلوبة، لا بشرط من جهة وجود غيره، بحيث لو قدر أنه لا يوجد علم غيره لبحثنا فيه، فيسمى هذا علم شنو شيخنا؟ علم استقلالي، علم أصيل، علم معرفته مطلوبة لذاته. وتارة نفترض أن معرفة مسائل هذا العلم وتنقيح محمولات موضوعه إنما يتم على تقدير وجود العلم الآخر، بشرط شيء، بشرط أن هناك علم آخر نحن نبحث في هذا العلم، وإلا لو فرض أن العلم الآخر لا وجود له لما بحثنا هذا العلم ومسائله وتنقيح أحوال موضوعه، فليست معرفته مطلوبة لذاتها وإنما مطلوبة لغيره، فيسمى هذا العلم بأي علم فيخنا؟ بالعلم الآلي.
في مقام التدوين؟
لا، في مقام المعرفة تدوين، ما يكتب تدوين. لا، لا يشترط في مقام التدوين، لا، في مطلوب طلب الثبوت النفس الأمري، الغرض بغض النظر عن التدوين، ليس البحث بحث إثباتي صياغي بعالم التدوين. فمثلا إذا جئنا إلى علم المنطق فيقال أن علم المنطق من العلوم الآلية، وذلك لأن تنقيح مسائل علم المنطق من جهة وجود علوم أخرى، فلو فرض أنه لا توجد علوم أخرى فما هو الغرض من تنقيح مسائل علم المنطق وهي مسائل وأحوال المعرف والحجة؟ فيكون البحث فيه وتنقيح مسائله إنما يطلب لأجل غيره لا لأجل ذاته. وكذلك علم أصول الفقه، فإنه لو فرض أنه لا يوجد علم الفقه فهل هناك معنى لمعرفة مسائل علم أصول الفقه من بحث الحجية وما شاكل ذلك وأحوال الحجج وأحوال الأدلة؟ لماذا نبحث عن علم أصول الفقه إذا لم يوجد هناك فقه؟ فيكون هذا العلم معرفة مسائله لا أنها مطلوبة لذاته، بل مطلوبة لأجل التوصل إلى تنقيح مسائل علم آخر. وأما هذا علوم آلية أمثلة، وأما إذا جئنا إلى علم الفيزياء، لأن ندرس الفيزياء فنحن ندرس الفيزياء وننقح مسائله وأحوال موضوعه بغض النظر عن وجود علم آخر. وجد علم الكيمياء، وجد علم الأحياء، وجد علم الرياضيات، فنحن ننقح مسائل علم الفيزياء، فطبيعة مسائله مطلوبة لذاتها لا لأجل التوصل بها لعلم آخر. بغض النظر عن التلوين، هي طبيعة المسائل تراد منها تنقيح مسائل نفس أمرية تتعلق بها لا علاقة لها بعلم آخر. وكذلك علم الكيمياء وعلم النفس وعلم الفقه، فهي من أي علوم؟ من العلوم الاستقلالية. وجد علم آخر أو لم يوجد علم آخر، نحن نبحث في الفقه. وجد علم التفسير أو ما وجد علم التفسير، ما لنا علاقة به. اتضح إن شاء الله الاصطلاح. فهنا نسأل الفلسفة فن أو علم مقصود لذاته فيكون من العلوم الاستقلالية، أو مقصود لغيره لعلم آخر فيكون علما آليا؟ أفاد المصنف والحكماء في مقام الجواب عن هذا السؤال أن علم الفلسفة مقصود لذاته وليس مقصودا لغيره، فهو من العلوم الاستقلالية دون الآلية وليس علما آليا. فما هو الوجه في ذلك؟ وهنا وجهان، وجه وجداني واضح بالالتفات، ووجه برهاني. لو سألنا لماذا، بل خلينا نجي، فهنا وجهان. الوجه الأول الوجه الوجداني، وهو الوجه السيال في الجواب عن هذا السؤال في سائر موارد العلوم الاستقلالية. فلو سئلنا علم الفيزياء، لماذا تقولون أنه علم استقلالي ليس بآلي؟
فإن الوجدان الواضح حاكم، وبأنه تنقيح المسائل الفيزيائية يتم في نفسه بغض النظر عن أي علم آخر. فلو قدر أنه لا وجود لأي علم آخر فيصح البحث في هذه المسائل فتكون مطلوبة لذاتها.
هذه مسألة شنو في عليه؟ ويش؟ ثاني فيزياء، كيمياء، رياضيات، فقه، وكذلك الفلسفة.
فإن الفلسفة البحث فيها عن الأحوال الثابتة للواقعية، فلو غضضنا النظر عن أي علم آخر فتنقيح الأحوال الذاتية للواقعية مقصود في حد ذاته بغض النظر عن وجود علم آخر وعدم وجود علم آخر، بحيث لو قدر عدم وجود علم آخر ألا يصح أن يبحث الإنسان في أحوال شنو؟ الواقعية، ويشخص أحوال تلك الواقعية. فالبحث الفلسفي بل مقصود لذاته لا لأجل التوصل به لأجل علم آخر. وهذه النكتة هي السيالة، هي المذكورة في كلمات الأكثار، وجه وجداني واضح ما في لف ودوران. الوجه الثاني وهو ما أشار له المصنف في الكتاب وجه برهاني، وهذا الوجه يختص كما سيتضح بإثبات كون معرفة مسائل الفلسفة مقصودة لذاتها في خصوص الفلسفة، ولا يأتي في غير هذا العلم. هذا الوجه البرهاني لا يأتي في غير هذا العلم. وتقريب الوجه البرهاني بهذه المقدمات. المقدمة الأولى أن موضوع الفلسفة الموجودية المطلقة، وهو أعم الموضوعات، ولا يشذ شيء له حظ من الشيئية عن، إذ لا أعم من الموجودية المطلقة ولا وراءه إلا العدم. هذه المقدمة الأولى المتكررة في أكثر من مورد. المقدمة الثانية أن التفت لهذه المقدمة ترفع إشكالات. محمولات موضوع الفلسفة سنخ محمولات مساوقة لموضوعه، لما ذكرناه أن الأحوال الذاتية لموضوع الفلسفة مساوية ومساوقة للموضوع، فمحمولاته راجعة إليه. التفت لهذه النقطة، هذه خصوصية في محمولات الفلسفة، محمولاته ليست غيره وإلا كانت باطلة الذات. محمولاته ليست غيره وإلا كانت باطلة الذات، فمحمولاته راجعة إلى الموجودية المطلقة، فلا يشذ شيء عن محمولاته أيضا، لأن محمولاته عن موضوعاته، والفارق فقط فارق مفهومي. فإذا نحن نبحث عن سنخ موضوعات ومحمولات بينهما مساوقة، ولا يوجد شيء لا وراء الموضوع ولا وراء المحمول.
هذه النقطة كم؟ الثانية. النقطة الثالثة، لو كان علم وفن الفلسفة مقصودا لغاية خارجة عنه فلا بد أن نفترض أن هناك شيء خارج من هذا الفن لكي يكون غاية للفلسفة، إذ خصوصية العلم الآلي ما يطلب لغيره، فلا بد أن يفرض غير يشذ عن هذا الفن، عن مسائل الفن، ويكون هذا الفن غاية لتلك، ويكون الفن مقدمة وآلة للتوصل لتلك الغاية. ومن الواضح أن الغاية حينئذ لكي تكون شيئا غير الفلسفة لا بد أن تكون خارجة عن موضوعه ومحموله، ولا شيء وراءه، لا يتصور هناك غاية خارجة عنه، لأن ما وراءه هو شنو شيخ علي؟ العدم. فهل يعقل أن الفلسفة غاية للعدم؟ ما في إلا العدم والبطلان الماء، فهل يقال أن غاية الفلسفة العدم والبطلان الماء؟ فلا يتصور هناك غاية خارجة من الفن يقصد الفن لأجل تلك الغاية، لأن لو فرضت أنه خارج عنه سيكون عدما محضا. سواء فسرنا الغاية بمعنى أفرادي، التفت الكلام، أو فسرنا الغاية بالقضية، يعني معنى تركيبي، فإن كانت الغاية المنظور إليها معنى أفرادي بأن يقال أن هناك غاية وهي عبارة عن موضوع مثلا، ويراد من علم الفلسفة آلة للتوصل إلى ذاك الموضوع الذي هو موضوع مثلا لفن آخر، نقول لا يوجد هناك شيء وراء الفلسفة يسمى موضوع حتى يتصور علم وراءه ذي موضوع تكون الفلسفة غاية له. ما عندك موضوع وراءه حتى يكون هذا الموضوع موضوع لعلم آخر والفلسفة غاية للعلم الذي فيه الموضوع. هذا إذا فسرنا الغاية بأي معنى فرالي، أو قلنا الغاية معنى تركيبي، ثبوت شيء لشيء، هذا الغاية مو معنى فرالي. أي مسألة الغاية عبارة أخرى عن المسألة، عبارة أخرى عن قضية، غايتنا في دراسة علم المنطقي بل تنقيح مسائل علوم أخرى، ننقح معاني أفرادية، نقح قضايا معارف معرفة. فنقول الغاية لو فرض أنها مسألة، هذه المسألة محمولها وموضوعها لا بد أن يكون أمرا موجودا، ولا يوجد شيء له الشيئية والوجود يشذ عن محمولات وموضوع الفلسفة. فإذا لا يتصور هناك غاية خارجة من الفن يقصد لأجلها، ما في غير، لا يوجد غير. بعدين إذن من خلال هذه المقدمات الثلاث ماذا نستنتج؟ أن الفلسفة فن معرفته والغرض من مقصود لذاته وهو تنقيح الأحوال الذاتية للموجودية المطلقة لا أن غرضه غيره فلا يقصد لأجل غيره حتى يكون آلة للتوصل إلى غيره هذا هو توضيح البرهان الوجه البرهاني هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية إذن النقطة الأولى بيان الأدلة على أن الفلسفة علم استقلالي مسلك وجداني واضح ومسلك برهاني المطلب الثاني اعترض جمع على كلام المصنف قدس سره بأن في كلامه نحو من التهافت بين ما ذكره في المقام وبين ما ذكره في البداية وذكره في أول مطالب النهاية فإذا جئنا إلى عباراته هنا يصر على أنه لا غاية للفلسفة إذ ليس وراء الفلسفة إلا العدم المحض ولكنه ذكر في البداية قوله هاي نص عبارته وغايته تمييز الموجودات الحقيقية من غيرها ومعرفة العلل العالية للوجود وبالأخص العلة الأولى التي التي إليها تنتهي سلسلة الموجودات وأسمائه الحسنى وصفاته العليا وهو الله عز اسمه إذن غايته ذكر غاية هذا في أي كتاب وهنا أيضا يظهر منه في المدخل في أبحاث سابقة قال نعم فمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وتمييزها بخواص الموجودية المحصلة أو المحصلة مما ليس بموجود وظاهر هذه العبارة أن البحث الفلسفي له غاية وهو تمييز الموجودات من غير الموجودات تمييز الواقعية من غير الواقعية وهذا الذي عبرنا عنه هناك في البحث ما هو الغاية من الفلسفة الغاية هي تمييز الموجودات فله غاية فقالوا أن عباراته متهافتة والجواب على ذلك بأن هذا الإشكال لا يرد على المصنف كل شيء يجيب يجمع الإشكال كل شيء يجيب المصنف يجيب على الإشكال وش بقى لأن البطل ما ندرس الكتاب ما شيخ علي مثل الشيخ الأعظم واحد محشين كل ما يجيب الشيخ الأعظم المطلب يجيبون إشكال يعني هو كان ناذر أن أي شيء يجيب الشيخ الأعظم إشكال نقول تفتوا للمطلب هنا حصل خلط بين مطلبين تارة نبحث أن الفلسفة هل لها غاية أو ليس لها غاية وتارة نبحث أن الفلسفة هل هي علم آلي أو علم استقلالي وهذان بحثان لا ينبغي الخلط بينهما. وقد نبهت أنا عندما بحثنا هناك قلت البحث هنا في الغاية وليس في أن العلم الفلسفة علم آلي استخلق. أتذكر نبهت على ذلك. والآن نبين المطلب مرة أخرى ونشير إلى نكتة في عبارة المصنف. تارة نبحث هل الفلسفة لها غاية أو ليس لها غاية، والمراد من هذا أننا عندما نريد أن ننقح الأحوال الذاتية للواقعية ما هي العلة الغائية المحركة للفعل. كل فعل اختياري له علة، والنفس خلاف الحكمة. ما هي العلة الغائية المحركة نحو الفعل؟ هل يسمى الغاء؟ الغاية. ما هي العلة المحركية لكي أنت تشتري التذكرة؟ زيارة الإمام الرضا عليه السلام، هذه غاية ذلك. ما هي غاية مجيئك إلى قوم؟ تهذيب النفس واستكمال القوى العاقلة والقوى الغضبية والقوى الشهوية حتى نصل إلى مرحلة الاعتدال في القوى. مو حتى تتعلم، لا، تتعلم وتهذب نفسك أيضا، هذا الغاية. ومن الواضح أن علم الفلسفة والبحث الفلسفي قطعا له غاية، وغايته قلنا تمييز الواقعية عن اللاواقعية، ولهذا نبحث عن الأحوال الذاتية للواقعية فنؤسس قواعد كلية لكي نرى أن هذا الجن والملائكة والرابط هل هو واقعية أو ليس واقعية. وهذا هو مقصود المصنف في البداية، وغايتها تمييز الواقعية، تمييز الموجودات عن الله موجودات، وهذا الذي بحثناه في أول المدخل في النهاية. وهناك بحث آخر، وهو أن العلم هل له غاية خارجة عن أو ليس له غاية خارجة عن. فإن كان العلم العلة التي أوجبت البحث خارجة عن، فليس هو مقصود لذاته، مقصود لغيره. فإن كانت الغاية خارجة عن سمينا علم آلي، إن كانت الغاية غير خارجة عن سمينا علم استقلالي. إذن المناط في كون العلم آلي أو كون الغاية خارجة أو غير خارجة. وما يريد المصنف بالبرهان نفيه هنا لا إنكار أصل الغاية، غاية خارجة عنه، ولهذا قال لم يتصور هناك غاية خارجة منه يقصد الفن لأجلها. هو في مقام نفي الغاية خارجة من عن، ولا منافاة أن ندعي أن هناك غاية وهي مسائله، وأنه لا توجد غاية خارجة عنه. واضح شيخ علي؟ فما ذكره الشارح وصاحب الحاشية من الإشكال على المتن غير تام وبعيد، لا يرد على السيد المتن هذا الإشكال هنا. يعني غاية خارجة عن، وبناء على هذا لا يريد الإشكال. وقد
نعم كي يقال بأن علم الفلسفة يقال بأنه هو البحث عن علم لخارج عن،
نعم لخارج عن،
فيوقيه بأن علم الفلسفة وعلم غايته
علم العدم. علم العدد؟
علم العدم.
عدم، ما في علم العدم.
العدم
ما هي. ماكو معنى بحث عن حول العدم، مو علم هذا. ما في أحوال العدم. العدم ليس علمان. ما في أحوال العدم. الأحوال كيف أحوال العدم؟ العدم لا لا شيء مثل العدم. العدم بطلان محض، فليس له أحوال، لأن الأحوال من شؤون الوجود ثبوت شيء لشيء. هذا ليس حال من أحواله. هذا ما هو. هذا مفهوم اضطرار عقلي يقول سيد الشهيد السيد العلامة. هذا سيأتينا في العقل الاضطراري عندما نبحث عن أحكام العدم. هذا من باب العقل الاضطراري، وليس هذا حال خارجي من الأحوال الذاتية. إذن البحث إذن لا يوجد شيء الغاية من الشيئية. عندما نقول أن هناك هناك غاية، العدم هم ليس هناك وله غاية وله شيئية. واضح؟ حتى يبحث عن وتكون الفلسفة مقدمة إليه وغاية إليه. لا
بشيء.
إشكالكم على ماذا الآن؟ سؤال لو إشكال. إشكال على ماذا؟ إشكال. خلنا نكمل المطلب إلى بعدين إن شاء الله، لعله في ذهنكم شيء نقوله. ولهذا نقرأ عبارة الآن، هاي المحاش نقرأ عبارة الشارح ولكي تتبين الإشكالات التي ذكرناها غير صحيحة. قال هذه الجملة وإن كانت صفحة 26 حاشية رقم 43 الفياضي، هذه الجملة وإن كانت ظاهرة في نفي الغاية عن الفساد، ليست ظاهرة، ظاهرة في نفي الغاية الخارجة عن الفلسفة، وليست ظاهرة في نفي الغاية عن الفلسفة. الفلسفة لها غاية، عشان ندرسها فلسفة؟ إذا ما لها غاية ندرسها عبث. لو لم يكن لها غاية لا معنى لها. ولهذا قال هناك غاية خارجة من الفهم منه، فهذا الظاهر غير ظاهر. خب كم العبارة؟ إلا أنه لما صرح في مقدمة بداية الحكمة بوجود الغاية، لا نقول ما ذكره في بداية كما ذكره هنا في النهاية، بحث كان عن الغاية وليس بحثا عن كون العلم آلي أو استقلال، فهناك فرق بين البحث. ولما صرح في مقدمة بداية الحكمة بقوله كذا، قال بل يصرح قدس سره هنا أيضا بعد سطرين بأن هناك فوائد تترتب عليها. وهذا أشكال أزل عليه، فرق بين الفوائد المترتبة على العلم وبين غاية العلم، وقد شرحنا الفرق بينهما عند البحث في أول المدخل. أقول غايتي للذهاب إلى مشهد زيارة الرضا، والفوائد التي حصلت عليها عرفت الصديق، أكلت الكباب في ذاك المطعم، ذهبت إلى المضيف، هاي كلها فوائد، والفوائد غير الغاية. فالفلسفة ليست لها غاية خارجة عنها، وإن كان يترتب على البحث الفلسفي فوائد كثيرة، من الفوائد تنقيح موضوع مسائل علوم أخرى. واضح شيخنا؟ من الفوائد المترتبة على البحث الفلسفي إثبات موضوعات وتحقيق موضوعات مسائل بعض العلوم، تنقيح بعض المبادئ التصديقية لبعض العلوم، هذه فوائد تترتب على البحث الفلسفي. وهنا فسر الفائدة بالغاية. يا إن شاء الله هذا جدا كلام بعيد. فلا بد أن يكون مراده قدس سره وإن كانت تقصر عنه العبارة. غريب، كيف تقصر العبارة وهو يصرح أنه من غير أن تقصد لأجل غيرها وتكون آلة؟ هو مصرح أنه ليس علما آلي، كيف تقول العبارة تقصر؟ يقول العبارة تقصر أن بيان أن هذا ليس علما آليا، وهو يصرح أنه أنا غرضي كل هذه المقدمات. ليش؟ ما هو غرضي من هذا الكلام؟ شيخ علي. فالمعرفة بالفلسفة عقب البان ذكرنا البرهان مقصودة لذاتها من غير أن تقصد لأجغة وتكون آلة كالفنون الآلية. عبارته واضحة. يقول وإن كانت تقصر عنه العبارة أن الفلسفة ليست علما آليا. كيف أكون صرح ليست الفنون الآلية لتقصد لأجل علم آخر إلى آخر العبارة. وبعضهم لما لم يجمع بين المطلبين قام تصرف في عبارة البداية. بعضهم عكس هنا ايش سوى؟ جعل عبارة البداية هي المحكمة الغاية وقال لازم نأول فيها العبارة النهائية. بعضهم عكس أول في عبارة البداية فقال في البداية عندما قال وغايته يقصد فوائده لأنه صرح في النهاية أنه لا غاية له. وقد عرفت أن هذا التصرف أيضا غير صحيح. فذهب جماعة ما نحب نذكر أسماء محشين وشراح كثيرين بعض الشراح حملوا وأولوا عبارة البداية وفسروا الغير بالفوائد لما سيأتي في النهاية. والطالب مسكين ما يدري شو يأتي في النهاية فيمشي يعني. ولكن قد عرفت أنه لا معنى لحمل الغاية هناك على الأصل خطأ لأن الفائدة غير الغاية. الفائدة ليست هي العلة الغائية المحركة نحو الباه وتمييز الموجودات مفائدة هي الغاية هي غاية الفلسفة. غايته أن غايته ليست خارجة عنه. واضح؟ يعني غاية ما في الآن أن غاية الفلسفة تمييز الموجودة ليس شيئا خارج عن هذه المسائل. فكلا التأويلين غير صحيح. ويظهر لك أيضا إشكال رقم 3 على الشراح أنه الشارح هنا فسر الفوائد بماذا؟ بتمييز الوجودات الحقيقية. فهل يصح تفسيره التمييز أو هي الغاية؟ هي الغاية. فكيف يفسر الفائدة بالتمييز؟ شوف عبارة بعدين قوله نعم هناك فوائد تترتب عليها. ماذا قال؟ شوف عبارته قال وذلك كتمييز الوجودات الحقيقية عن غير. هذا ليست فائدة هذه غاية الفلسفة فكيف يجعلها فائدة؟ وقوله الحصول على رؤية كونية عامة هذه الرؤية الكونية العامة عبارة عن أحوال الموجودية المطلقة في بحث الإلهيات بالمعنى الأخاص هذه مسائل فلسفة. وش يعني الرؤية الكونية العامة؟ يعني تنقيح أحوال واجب الوجود. وهذه بحث كما سيأتي في المرحلة الثانية عشر عن أحوال الواجب. وأحوال الواجب من أبحاث الفلسفة كأحوال الممكن لأن الموجود إما ممكن وإما واجب. فهذا مسائل الفلسفة مو فوائد هذه غايات داخلية. هذا ما عبر عنه العلامة مقصودة لذاتها لأنها مقصودة لغيرها. فإذا هذا الكلمات كلها محل إشكال. هذا المطلب رقم كم؟ وهو تعليق على بعض ما ذكر في بعض الشروح والحواشي. المطلب الرابع هنا أيضا في إشكال في الشرح. بس أنا مثلا أيضا من الإشكالات لما قرر كلام لما قرر برهان العلامة أيضا من الإشكالات أن الشارح لما قرر كلام العلامة ماذا قال في صفحة 29 عندما ذكر البرهان فلا يتصور هناك علم آخر أعلى منها. شوف العبارة يصلح أن يكون غاية للفلسفة. هذه العبارة محل إشكال أيضا. شوفوا العبارة ياي خلنا نحن نقرر المطلب فتبين مما ذكرنا أن هناك عدة مؤاخذات فيما ذكروه بعض الشراح والمحشين. المؤاخذة الأولى دعوى التهافت بين عبارات المصنف في البداية والنهاية، وقد عرفت عدم تماميته. المؤاخذة الثانية تفسير الفوائد بالغاية، وهذا غير صحيح. المؤاخذة الثالثة أن بعضهم أول عبارة البداية التي وجد فيها وغايته تمييز الموجودات، وحمل الغاية على الفائدة بدعوى أن هذا يتعارض مع كلمات المصنف في النهاية، وهذا أيضا غير صحيح لعدم المعارضة، بل أن جعل الفائدة تمييز الموجودة في حد ذاته غير صحيح. والمؤاخذة الرابعة أن ما ذكره الشارح من أن من الفوائد التي تترتب عليه تمييز الموجودات والحصول على رؤية كونية، هذا بنظر الماتن غاية داخلية، هذه مسائل من مسائل الفلسفة، لا أنها من الفوائد التي تترتب على البحث الفلسفي. المؤاخذة رقم كم؟
خامسة.
هو أن الشارح بعدما ذكر البرهان الذي شرحنا قال: فلا يتصور هناك علم آخر أعلى من الفلسفة يصلح أن يكون غاية للفلسفة، حتى تصير الفلسفة بذلك من العلوم الآلية. هذه العبارة فيها محل إشكال، ربط مسألة كون العلم ليس آليا بعدم وجود علم آخر أعلى منه، ومن الواضح أنه لا يشترط في كون العلم علما آليا أن يفرض أن ذي الآلة وما لأجله أعلى منه. هل يشترط ذلك؟ لا يشترط ذلك، إذ معنى العلم الآلي ما يقصد لغيره، سواء كان أعلى منه موضوعا أو ليس أعلى منه موضوعا. فلا ملازمة بين عدم الآلية وكونه أعلى أو ليس بأعلى، ربط المطلب بأعلائية العلم بأعلائية الموضوع وعدمه ليس هو وجيه. لا، ومنظور المصنف في الكتاب لا إلى نكتة الأعلائية، نكتة الغيرية، ماكو غير، لا يوجد غيره، مو لا يوجد أعلى من غيره، سواء أعلى أو مساوي أو أقل. فعندما نقول أن علم المنطق علم آلي، هل نقصد لا بد أن يوجد على علم أعلى من علم المنطق علم آلي إلى الرياضيات؟ هل يعني أن علم المنطق أعلى من علم المنطق؟ يا شيخنا، عندما نقول علم علم الأصول مآلي لعلم الفقه، هل يعني لابد أن علم الفقه أعلى؟ لا، ما يشترط الأعلائية. هنا المصنف في الكتاب ركز على أن لا غير له، لا يتصور أن هناك شيء غيره، لأن غيره العدم، من علق بالأعلائية؟ فربط المطلب بالأعلائية لا معنى له، إذن لا يشترط في الآلية كونه يطلب لعلم آخر أعلى من، حتى يقال لا أعلى من. وليس نظر المصنف في إثبات المطلب بأن الحد الأوسط أعلى أو ليس، ليس الحد الأوسط هو أعلى أو ليس بأعلى، الحد الأوسط المنظور عند أنه له غير أو ليس له غير. هذه مؤاخذة رقم كام؟
سبع ما نطول مناخذات. حتى لو أعام ما اشتق أعام الغرض الأعام هي مقدمة لأنه هي في الغيرية.
الأعام يفيد الغيرية.
نعم الأعام لأنه الأعام يعني نقطة الأميم هي عامية. أعمية مساوقة أنه لا غير له لأن الأعم من الموجود يطلق العدم ما في شيء وراءه لا مجرد الأعمية إنما هو العلامة انطلق من الأعمية لكي يثبت أنه لا شيء وراءه أو غرضه ذاك لا شيء وراءه يعني غيرية. فالحد الأوسط أنه لا غير له أنه لا شيء وراءه وتوصل لذلك ببركة الأعم عمي. لأنه يدعي أنه إنما يكون العلم آليا لا بد أن الذي يطلب وذاك أعلى منه لا ما يشترط ولا العامية ولا كذا بس خلاص بقى مخلصات. لا إحنا عندنا وهناك إشكال عندنا يأتي غدا على البرهان هذا بحث آخر البرهان الذي أفاده العلامة هل هو برهان تام أو يمكن التأمل والدغدغة في هذا مطلب رقم كم شيخ علي نكتب المطالب مطلب الثالث المطلب الأول كان البرهان الدليل على المطلب المطلب الثاني بيان بعض المؤاخذات على ما ذكر في الشروع المطلب الثالث التعليق على البرهان الذي أشرح نقرأ عبارات ورابعا إن هذا الفن ليش ما قال العلم المصنف يتجنب يعبر بالعلم لأننا ذكرنا في بعض الدروس أن العلم له اصطلاحات وعلى بعض الاصطلاحات لا يقال للفلسفة علم فهو ما يريد دخلنا في متاهات اصطلاح يقول الفن واضح. وقد ذكر هذا في أصول الفلسفة وأنا ذكرت لكم كلمات أيضا في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ذكر أيضا اصطلاحات للعلم ستة اصطلاحات للعلم واضح. ما أتذكر الآن في أي مقالة بس في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ذكرت أنا سابقا أنه ستة اصطلاحات للعلم الشيخ مصباح نعم. قال ورابعا إن هذا الفن لما كان كنت كرر أيضا لعله نعم. عندما قال والمجموع من هذه المسائل نسميه الفلسفة إن بعد ما قال أن الصفحة 23 قال والمجموع منها ما قال ايش ما قال نسمي علم الفلسفه قلنا انه في كلام اصطلاح بعضهم قال العلم هو مخصوص بما يثبت بالحس كما ذهب له المنطق التجريبي ذكر المنهج الجديد الجزء الاول صفحه 539 539 المهم ان مساله اصطلاحيه يعني مو مساله ان هذا الفن لما كان أعم الفنون موضوعا ولا يشذ عن موضوعه ومحمولاته الراجعة إليه شيء من الأشياء لم يتصور هناك غاية خارجة منه يعني من الفن يقصد الفن لأجلها. هم في أحد المؤخذات أنا ما ذكرتها يقول الشيخ المصباح أن هذا الدليل يثبت أنه لا غاية للموضوع يقول غاية ما يثبته البرهان أنه لا غاية للموضوع لأنه لا أعم من الموضوع مع أن قد عرفت بأنه المصنف رجعنا إلى سنخ محمولاته راجعة إليه فإذا شيء لا وراء الموضوع لا وراء المحمول لا وراء المسألة فإشكال الشيخ أيضا ما ذكرته أنه غاية ما يستفاد من الدليل لو تم أنه لا غاية للموضوع ولا غاية للموضوع غير لا غاية للفلسفة أين قال ولا يشذ عن موضوعه ومحمولاته الراجعة إليه يبي في أحد إشكال لا تتوهمون هالإشكال لأن نتكلم عن محمولات صدق مع راجعة إليه فمحمولاته نفس الموجودية المطلقة
فلا وراء شيء، لا وراء الموضوع ولا وراء المحمول ولا وراء المحمول والموضوع ولا وراء القضية ولا وراء النسبة. إذا وين الغاية؟ ولهذا قلت لكم لا غاية لا أفرادية ولا تر كبير. تفت المطالب واضح. أحيانا ما أقول لك فلان قال وفلان قال، أنت المفروض بعد سوي إسقاطات. ولا يشد عن موضوعه ومحمولاته الراجع إليه شيء. هذا الراجع تفيدنا بعد حتى بعدين في البحث البرهان. يعني هذا المطلب رقم أرابع خامسا من الفع الشالات. التفت أن سنخ المحمولات، هذا عجيب في العلم، محمولاته ليست غيره، غير باقي العلوم، باقي العلوم محمولاته غير الموضوع. هذا علم الفلسفة محمولاته عين موضوعاتي، وإنما الفارق فارق مفهومي، وإلا لو كانت غيره لكانت باطلة الذات. قال لم يتصور هناك غاية خارجة، شوف خارجة، خارجة منه من الفن، يقصد الفن لأجلها. انتهى البرهان والنتيجة فاء، هذا تفريق. بعدما انتهى من البرهان قال فالمعرفة، هذا النتيجة، فالمعرفة بالفلسفة مقصودة لذاتها. نحن نبحث في الفلسفة غرضنا تنقح مسائلها، مو وراها شيء آخر، من غير أن تقصد لأجل غيرها وتكون آلة للتوصل بها. هذه غير، وغير أن تكون هذا مدخل إلى فلغير، يعني معطوف على أن تقصد، وغير أن تكون آلة للتوصل بها إلى أمر آخر كالفنون الآلية. نعم هناك فوائد تترتب عليها، قطعا تترتب على البحث الفلسفي، فوائد منها تنقيح مبادئ تصديقية للعلوم، منها إثبات بعض موضوعات العلوم وغيرها من الفوائد. بقي عندنا تأمل على الاستدلال المذكور البرهاني، الوجه البرهاني، وإلا أصلا مطلب صحيح واضح، الدراسة الفلسفة وتنقيحها لا لأجل علم آخر، بحيث لو فرض عدم وجود علم آخر صح البحث الفلسفي، ولكن لا يصح البحث في الأصول إذا ما وجد الفقه. ولكن الوجه البرهاني هذا هل وجه تام أو ليس وجها تاما؟ تأملوا فيه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولهذا قال صاحب الحاشي، خلنا نقرأ عبارته، قال فيها شوي تداخلات أنا بقرأها الآن. قال نعم لا خل عادي ما في شيء. قال قوله لم يتصور هناك غاية خارجة من، قال العلوم تنقسم إلى آلية تتعلم لأجل علم آخر كالمنطق بالنسبة إلى الفلسفة وكأصول الفقه بالنسبة إلى علم الفقه، وغير آلية وهي ما لا تتعلم لأجل علم آخر وإن كان تعلمها لأجل فوائد. لا اشتخل فوائد، تعلمها له غاية وغايته هي مسائله، مو لأنه لأجل فوائد. أولا المسامحات لأجل فوائد تترتب عليها في الدنيا والعاقبة، دخلنا في يوم الآخرة معا، والعاقبة ولا أقل من إرضاء غريزة حب الاطلاع. هذه مو هي الغايات، وإلا صارت كل غايات العلوم واحدة، حب غريزة وكذا. المهم والفلسفة ليست علما آليا فلا يكون علم آخر غاية له، لكن لها فوائد تترتب عليها من معرفة المبدأ الأول والأسباب القصوى وتمييز الحقائق. دخل الغايات والفوائد مع بعضها، واضح إن شاء الله عبائر في التسامحات، وإرضاء الغريزة كما يمكن عد معرفة مبادئ العلوم إلى أن قال. شفت التداخلات عجيبة غريبة. إلى أن قال قال نعم قال الأستاذ مد ظله في بداية الحكمة، نقل عبارة بداية الحكمة، والظاهر من نفي الغاية له في هذا الكتاب هو بيان عدم كون علم آخر غاية له. قال هذا الإشكال. وأما تعليل نفي الغاية للفلسفة بأعمية الموضوع حلقت لكم وعدم خروج شيء عن، ففيه أن عموم الموضوع يقتضي عدم وجود الغاية للموضوع لا نفي الغاية للعلم. وقد عرفت أنه ما هو غرض المصنف من نفي الغاية للموضوع لكي ينفي الغاية للمحمول، لأن محمولاته راجعة إليه والموضوع والمحمول يشكلون المسائل، فلا غاية للعلم، العلم هي مسائل، فلا غاية للمسائل سواء بالمعنى الأفرادي أو المعنى التركيبي. واضح إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عنده أيضا حاشية مطولة على خامسة، هذه عنده حاشية مطولة على خامسة، وهو أن الفلسفة هل يوجد لها برهان، البرهان اللي مين يجري في الفلسفة أو لا يجري في الفلسفة.